هذا أيها الأحبة هو الشريط السادس من التعليق على كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه.
وقوله فرقي عليه حتى رأى البيت، هذا الرقي ليس بواجب وإنما هو سنة، وإلا فلو وقف على حد الصفاء من أسفل حصل المقصود، لقوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن وصل إلى حدهما فقد اطوف بهما. وحد الواجب الآن هو حد هذه الأصياخ التي جعلوها العربيات، فهذا هو حد الواجب، وعلى هذا فلا يجب أن يصعد ويتقدم ولا سيما في أيام الزحام. وفيه أيضا أنه ينبغي استقبال القبلة على الصفاء وتوحيد الله عز وجل وتكبيره. وقوله وقال لا إله إلا الله يحتمل أنه زائد على قوله فوحد الله أو أنه تفسير له، لكن ورد السنة بأنه يكبر 3 مرات، ولكنه ليس كتكبير الجنازة كما يتوهمه بعض العامة حيث يقول الله أكبر بيديه يشير بها كما يشير بها في الصلاة، هذا غلط، لكن يرفع يديه ويكبر 3 ويقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أنجز وعده بماذا؟ وقوله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين المحلقين رؤوسكم ومقصرين. ونصر عبده حيث كانت مكة تحت سلطته بعد أن كانت تحت سلطة المشركين، وهزم الأحزاب وحده. هل المراد بهزيمة الأحزاب ما جرى في السنة في عام الخندق أو ما هو أعم؟ الثاني، ما هو أعم. طيب، وقوله ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، إذن يقول هذا الذكر ثم يدعو ثم يقول ثم يدعو ثم يقول ثم ينسى، لأنه قال مثل هذا 3 مرات. وأما الدعاء فقال دعا بين ذلك، وإذا طبقنا اللفظ على مقتضى دلالته صار الذكر ثم ذكر ثم الذكر، فتكون 5. ثم ينزل. وفيه أيضا أنه ينزل ماشيا، لا يهرول في الأشواط 3 الأولى كالطواف، لأن المسعى بعيد وفيه مشقة على الناس، ولكنه يمشي مشيا عاديا، لكن يقول حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى. بطن الوادي أي بطن مجرى السير وهو المسير، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المجرى بينا، وعادة أن المجرى أي مجرى السيول يكون نازلا، ولهذا سعى النبي صلى الله عليه وسلم فيه سعيا شديدا حتى إن إزاره لتدور به من شدة السعي. وأصل ذلك أن أم إسماعيل لما تركها زوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي وولدها، لما تركها سيدها أو زوجها
كلاهما
نعم في مكة، وترك عندهما جرابا من التمر وسقاء من الماء، نفد التمر والماء وجاعت الأم وعطشت، وسوف يجوع الطفل بعد ذلك لأنه لا يبقى في أمه لبن. جعل الصبي يبكي ويصيح وهي ليس عندها أحد، ليس عندها إلا الله عز وجل، فرأت أقرب جبل إليها صعدته تتحسس لعلها تسمع أحدا، فلم تسمع، فنزلت من الصفا إلى أقرب جبل إليها بعد الصفا وهو المروة، وفعلت وقفت عليه تتحسس لا تسمع أحدا، ولكنها في بطن الوادي كانت تسرع إسراعا عظيما تخشى على ولدها، لأنها إذا هبطت غابت عنه، فكانت تسرع إسراعا عظيما. فلما أتمت سبعة أشواط نزل جبريل وضرب بجناحه أو برجله الأرض حتى فار الماء من مكانه وصار كالنهر يجري، فجعلت تحوطه رضي الله عنها شحاً به لشدة شفقتها عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عيناً معيناً. ولكن لا شك أن هذا هو الحكمة، هذا من حكمة الله عز وجل. ووجه ذلك أنه لو كانت عيناً معيناً في هذا المكان وقرب الكعبة لصار فيها مشق على الناس، ولكن من نعمة الله عز وجل أن صار الأمر كما أراد الله تبارك وتعالى. فهذا أصل السعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس. إذن ينبغي لك وأنت تسعى أن تشعر بأنك في ضرورة إلى رحمة الله عز وجل، كما كانت هذه المرأة في ضرورة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، فكأنك تستغيث به تبارك وتعالى من آثار الذنوب وأوصابها. نعم. طيب، هذا الذكر يقال عند أول كل شوط، وعلى هذا فإذا انتهى من المروة آخر شوط فلا دعاء، لأن هذا الدعاء إنما يكون في أول الشوط، كما نقول ذلك أيضا في الطواف، فإن التكبير يكون عند ابتداء الشوط لا عند انتهائه. وقوله نعم، وفي أيضا في آخر طواف قال: لو أن استقبلت من أمي ما استدبرت، وسبق الكلام على هذه الجملة. نعم. لا، لأن في أثناء السعي وكذلك في أثناء الطواف لا ترفع الأيدي في الدعاء، لأن الذين وصفوا طواف النبي عليه الصلاة والسلام ودعاءه فيه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما ذكروا رفع اليدين. وكونهم يذكرون رفع اليدين على الصفا وعلى المروة يدل على أن ما عدا ذلك ليس فيه رفع. نعم، في الدعاء والذكر. نعم.
وأن الإنسان سعى في السعي الشوط الأول في المروة، والشوط الثاني غدا بنفس الجانب.
إيش؟ يعني بدأ بالمروة.
وعندما رجع
أسألك، بدأ بالمروة. طيب، إذا بدأ بالمروة لغى الشوط الأول.
وعندما رجع حتى الشوط الثاني بنفس الاتجاه رجع، ولم
لا أصل توزيع المكان إلى مقبل ومدبر هذا تنظيم فقط، ليس أمرا شرعيا. ولهذا لو أنك سعيت في مسعى واحد فلا بأس، لكن لما كثر الناس وصاروا يتلاقون فيزدحمون ويقتل بعضهم بعضا، رأى القائمون على شؤون الحرمين أن يجعل مسارا، وإلا فهو كان بالأول مسارا واحدا، أدركنا ذلك. لكن لو طاف سبعة أشواط، لو طاف ثمانية أشواط ناسيا، هل نقول أوتر وأتي بالتاسع؟
لا. لا.
ليش؟
يلغي
السعي. يلغي السعي، صحيح. كما لو زاد في الصلاة ركعة لا نقول إشفاعها، مثلا لو زاد في الرباعية ركعة وصلى خمسا فإن لا نقول إشفاعها. وذكروا لنا عن بعض المشايخ أن عاميا ألح عليه لما طاف ساعة سبعة أشواط، ألح عليه. ما تقول؟ قال: يلغى الثامن والسبعة صحيحة. فألح عليه، فقال: إن كان ولا بد فاذهب إلى المروة وارجع على الوراء إلى الصفا، علشان إيش؟ تنقض الشوط الثاني، تنقض. ما أدري هل نفذ هذا أو عرف نعم طه.
أحسن الله إليك يا شيخ. ركعتين في ركعتين بين أمام المقام يتعذر
خلف المقام.
يتعذر جدا في أيام الزحام خاصة في رمضان أو أيام الحج أن يصلي الإنسان ويقع المقام بينه وبين الكعبة.
نعم.
بما فيه من الزحام يعني لا نقول الناس يمرون بل النساء.
العلماء يقولون ليس القرب من المقام شرطا حتى لو كنت في أقصى المسجد وحتى لو لم يتيسر لك أن يكون بينك وبين الكعبة فبالجهات الأخرى.
طيب إذا مرت المرأة والنساء كثير ما تمر الواحد أمام الإنسان
نحن نرى الآن وسط الزحام أنه لا يمكن القرب من المقام أبدا لا بد أن يمر من عنده النساء وهو في الحقيقة هو الذي أخطأ حيث قام يصلي في هذا المكان وهو الآن مكان طواف
يقطع صلاته؟
نعم يقطع صلاته ويصرف في المكان آخر. نعم صالح
خمسة
إيه هذا أول سؤال
سؤال
من أمس
الحديث
لا تبخل على أخوانك صالح
لو قال قائل أن كما تفضلتم سابقا في شرح معنى لو أني استقبلت من أمري لو قال أنها تمني ويدل عليها تفسير جواب النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة عملية أنها إلى الأبد
نعم لا تفسير رسول العملية لسراقة لأن سراقة ظن أنها خاصة بهذه السنة فقط لأنها ليست معهودة إطلاقا يعني في الجاهلية ما يمكن أن أحد يؤدي العمرة في أيام الحج. نعم المسعى كله ليس من المسجد المسعى أسفله وأعلاه ليس من المسجد ولهذا لو طافت المرأة ثم حارت قبل أن تسعى قلنا أسعي ولا حرج. نعم
الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم على الصلاة هل يؤخذ منه أن السنة يتقصد الإنسان
يكون إحرام على الصلاة؟ نعم إذا كان وقت الصلاة أو قريب من وقت الصلاة وهو نعم
يتحرى في مسيره إلى مكة أن يكون بعد الصلاة
في مسيره إلى مكة أو عند الميقات
يعني.
نعم أفرض أنه نزل مثل أضحى في الميقات وهو يعرف أنه لن ينطلق من الميقات إلا بعد الظهر نقول الأفضل لا تتعجل أحرم بعد الصلاة خمسة.
نعم
نعم
السلام عليكم. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم
وفي تشبيك الرسول صلى الله عليه وسلم أصابعه وقوله دخل عمر الحج دل على التعليم بالقول وبالفعل وأخذ منه بعض المعاصرين التعليم على السبورة لأن السبورة ترسم للإنسان العلم والعلم إذا رسم للإنسان يكون أدعى لثباته في نفسه إذا الإنسان لا يزال يستحضر هذه الصورة فتبقى في ذهنه. نعم
وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال فإن معي الهدي فلا تحل قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية
هذا بيان هدي النبي عليه الصلاة والسلام قدم علي من اليمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن للدعوة إلى الله وأخذ الزكوات منهم وغير ذلك فقدم ببدن النبي صلى الله عليه وسلم أي ببعضها لأن بعضها جاء به علي وبعضها كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في آخر الكلام. لكنه وجد زوجه فاطمة رضي الله عنها قد حلت واكتحلت ولبست صبيغا أي ثوبا جميلا وكأنها متهيئة لزوجها رضي الله عنها، فأنكر ذلك عليها لأنهم لم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر الحج، أنكر عليها. فأخبرته أن أباها صلى الله عليه وسلم أمرها بهذا، قالت إن أبي أمرني بهذا. فذهب علي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام محرشا ومستفتي، محرشا على فاطمة، والتحريش في الأصل التهييج والإغراء كما يحرش بين البهائم وكما يحرش بين الناس، ولهذا يقال حرش فلان على فلان أي هيج غيره عليه وأغراه به. ومستفتيا في ذلك، فذهابه للرسول عليه الصلاة والسلام لغرضين: الغرض الأول إيش؟ تحريش على فاطمة لماذا تحل، والثاني الاستفتاء هل عملها صحيح أو صحيح. يقول: فأخبرته أني أنكرت ذلك، فقال: صدقت صدقت، يعني أني أمرتها بهذا، وكرر ذلك توكيدا لأن المقام يقتضي ذلك. صدقت أي فيما قالت أني أمرتها به صدقت، وإنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر غيرها لأنها لم تسق لها فحلت. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا قال حين فرض الحج، فقال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به نبيك رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. ففي هذا دليل على مسألة خاصة بعلي رضي الله عنه وعلى مسألة عامة للمسلمين. أما الخاصة بعلي فهو ذكاؤه رضي الله عنه وفطنته وحرصه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أحرم بما أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما العامة فهي جواز مثل هذا، أي أنه يجوز للإنسان أن يقول لبيك أو أحرمت بما أحرم به فلان ممن يثق بعلمه ودينه، مع أنه سيكون مجهولا له حتى يصل إلى فلان فإذا قال أحرمت بما أحرم به فلان وكان فلان قارنا، فهل لهذا إذا لم يكن معه هدي أن يحل بعمرة؟ الجواب نعم، لأنه لو أحرم به من أول فإننا نأمره أن يحل بعمرة، فكيف إذا كان مقتديا بغيره؟ ولكن علي بن أبي طالب أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وجعل له منه نصيبا، ولهذا قال: فإن معي الهدي فلا تحل. وظاهر هذه العبارة أن من أحرم بمثل ما أحرم به فلان وكان فلان قد ساق الهدي ولم يحل فإن الثاني لا يحل، لكن هذا مقيد بما إذا كان الثاني إيش؟ قد ساق الهدي أو مشاركا له فيه، كما سيأتي في سياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به النبي، جماعة أي مجموع. الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. وسيأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأعطى عليا فنحر ما بقي. وقوله 100 عندي بالألف وعندكم
بالألف،
ولكن هذه الألف لا ينطق بها، والناطق بها يعتبر لاحنا. بل يقال مئة كما يقال فئة. وأما ما نسمعه من بعض الناس الذين لا يفهمون يقول ماء، هذا مو صحيح. وكيف يقول ماء والهمزة مكسورة أمامه؟ نعم هذا غريب. طيب، وقوله نعم مئة فيها دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أهدى مئة بدنة عن 700 شاة. وكثير من الناس اليوم يتعصر لإهداء شاة واحدة، حتى إنه يختار النسك المفضول على الفاضل تفاديا للهدي، فيذهب يحرم بالإفراد لأنه لا هدي فيه ويدع التمتع. ولهذا يسألك بعض الناس يقول لك هل أحرم متمتع ولا أحرم مفرد؟ أين لما في الهدي؟ نعم مو يقول هنا الأفضل، يقول أين لما في الهدي، فيقال الأمر ميسر والحمد لله، افعل الأفضل تمتع، ثم إن استيسر الهدي فهذا المطلوب، وإن لم يستيسر فصوم 3 أيام في الحج وسبع إذا رجعت. نعم.
لا يدخل في الإشارة والتكبير.
نعم.
لأن جابر رضي الله عنه عبر بالاستلام في هذا الموضع وأيضا في أول الطواف على ما استلم الركن.
نعم.
التكبير واحد، ماذا فرق بين
أي؟ لا حديث جابر ما فيه أن الرسول قبل ولا فيه أنه أشار، لكنه ثبت ذلك من أحاديث أخرى. نعم خالد.
قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن معي الهدي فلا تحل.
نعم.
يكون دليل لفعل المتمتع إذا ساق الهدي ما لا يحل.
اي نعم المتمتع قلنا اذا ساق الهدي لا يحل، لكنه هل يكون متمتعا؟ الصواب لا، انه لا يكون متمتعا. نعم.
قول جابر ثم دعا به الى
ايه؟ لا باس، جابر ما ذكر مقدار الدعاء الذي بين الذكر وهو على المرء وهو على الصفا. لا يطول حتى الان، لو فرضنا ان السنه التطويل اكثر الناس ما يتمكن من الزحام. نعم.
ثلاثة.
نعم.
فلما كان يوم الترويه توجهوا الى منى فاهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له.
يقول جابر رضي الله عنه فلما كان يوم التروية توجهوا أي الناس، ويوم التروية هو اليوم 8 من ذي الحجة، وسمي بذلك لأن الحجاج يتروون فيه الماء ينقلونه إلى منى، إذ كان في ذلك الوقت ليس هناك عيون تجري في منى، ولكنهم يترون ذلك بالقرب. وهذا اليوم هو أول يوم له لقب من أيام الحج، واليوم الذي يليه يوم عرفة، والذي يليه يوم النحر، والذي يليه يوم القر، والذي يليه يوم النفر الأول، والذي يليه يوم النفر الثاني. فهذه 5 أيام كل يوم له لقب. يقول توجهوا إلى منى، وقد سبق أنهم أحرموا من نيل من الأبطح، فصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولم يذكر أنه جمع، ولهذا لا يسن الجمع في منى بل يصلي قصرا بلا جنب، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. فيه دليل على أنه يصلي في منى 5 أوقات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا سنة وليس بواجب. والدليل على عدم وجوبه حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه وافى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم ليلة مزدلفة، وأخبره أنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. عرفتم؟ ولم يقل وقد بات في منى أو ما أشبه ذلك، فدل هذا على أنه ليس بواجب. وفي أيضا هذه القطعة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تضرب له قبة بنمرة، مع أنه يروى عنه أنه طلب منه أن يضرب له قبة في منى ولكنه أبى وقال هي مناخ من سبق. يقول: فأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. قريش لحميتها الجاهلية وتعصبها لا تقف يوم عرفة إلا في المزدلفة، تقول: نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى الحل، وبقية الناس يقفون في عرفة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جدد الحج على مشاعر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقوله أجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. هذه العبارة توهم أن نمرة من عرفة، لأنه قال: حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. فاختلف الشراح فيها، فمنهم من قال: حتى أتى عرفة أي قاربها، لأن نمرة قريبة من عرفة فيكون حتى أتى قريبة من عرفة، والصواب أنها على أن العبارة على ظاهرها، وأن معنى أجاز حتى أتى عرفة في مقابلة قوله: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، فيكون معنى حتى أتى عرفة أي ولم يقف بإيش؟ بمزدلفة كما كانت قريش تفعل. وفي طريقه إلى عرفة نزل بنمرة، وعلى هذا فلا يدل الحديث على أن نمرة من عرفة، كما أن ذلك هو الواقع، فإن نمرة مكان قرب عرفة وليس منها. وقوله في هذه الجملة: حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. القصواء لقب لناقته التي حج عليها، وله ناقة تسمى العضباء، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في أول زاد المعاد ما يلقب من دواب صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: أمر فرحلت له، فيه دليل على أن الإنسان الذي له سلطة وشأن لا بأس أن يأمر غيره بإصلاح شيء له، ولا ينافي هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الناس شيئا، لأن هناك فرقا بين أن تسأل شخصا شيئا ويرى أن له منة عليك، وبين أن تسأل شخصا شيئا ويرى أن المنة منك عليه. وما يجري من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، كل يفرح أن الرسول يأمر، ثم هو زعيم أمتي عليه الصلاة والسلام فيأمر على وجه السلطة وعلى وجه الإمرة.
فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئ ألا ي ولكم عليهن ألا يطئن ألا ي ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وكتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات.
هذه القطعة فيها أنه لما زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، وركب عليه الصلاة والسلام من نمرة متجها إلى عرب، أتى بطن الوادي وهو وادي عرنة، فنزل فيه لأنه أسهل من الأرض الجرداء، إذ أن مجرى الوادي في العادة يكون سهلا لينا، نزل فيه عليه الصلاة والسلام، ففي هذا دليل على طلب الأسهل في النزول، لكن لا يبيت الإنسان في مجال السيول، لأن السيول قد تأتي بدون شعور فيحصل في ذلك ضرر، ولهذا نهي عن الإقامة فيها. إن وأما إقامة النبي صلى الله عليه وسلم هنا فهي إقامة قصيرة يسيرة. نزل عليه الصلاة والسلام فخطب الناس، وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه، يخطب الناس يبين لهم أحكام الله في كل مناسبة، كل ما يظن أن الناس يحتاجون إلى بيان الحق يقوم ويبينه عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي لورثة العلماء أن يبينوا للناس ما يحتاجون إليه، سواء سألوا عنه بألسنتهم أو سألوا عنه بأقوالهم. فخطب الناس عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة العظيمة، وقد شرح الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله في رسالة صغيرة مفيدة، وقال عليه الصلاة والسلام فيما قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أكد التحريم، تحريم الدماء والأموال، ونعم أكدها بهذا التأكيد: كحرمة يومكم هذا، وهو يوم عرفة، فإنه يوم حرام لأنه من جملة أيام الحج، والناس فيه محرمون. وفي شهركم هذا يعني شهر ذي الحجة، لأنه من الأشهر الحرم، بل هو أوسط الأشهر الحرم الثلاثة المقترنة، إذ أن الأشهر الحرم المقترنة الثلاثة هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. في بلدكم هذا الذي هو مكة، فإنه لا شك أن أعظم البلاد حرمة هي مكة. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يعني موضوع تحت القدم، وهذا كناية عن إبطاله وإهانته، لأن الناس جرت العادة أن الشيء المكرم يقال فيه على الرأس، والمهان يقال تحت القدم، والمعنى أنها باطلة مهينة لا عبرة بها، كل أمر الجاهلية، وهذا عام في جميع أمور الجاهلية كلطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية وغير ذلك، كل أمور الجاهلية أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع الميسر الخمر كل أمر الجاهلية، هذا عام، يقول كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي يمر. وعلى هذا فيكون أمور الجاهلية قد محيت بهذا الحديث ولا اعتماد عليها ولا رجوع عليها. ودماء الجاهلية موضوعة، دماء الجاهلية موضوعة أيضا، يعني الدماء التي حصلت بين أهل الجاهلية كلها موضوعة، لا حكم لها ولا قصاص ولا دية ولا شيء. وأول نعم، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، يعني ابن عمه عليه الصلاة والسلام، وضعه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أولى الناس أولى بالمؤمنين من أنفسهم فوضعه. قال وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذي. ولا يصح أن يكون مسترضعا، لأن المسترضع بالفتح من طلب أن يرضع، والمسترضع هو الذي طلب له أن يرضع. هذا اللي هو قريب من الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عمه، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وجعله موضوعا، يعني فلا يطالب به. كل هذا لئلا يعود الناس إلى إيش؟ إلى أمور الجاهلية فيطالبون بما كان بينهم من أمور الجاهلية من دماء أو أموال. ولهذا انتقل نعم، يقول ورب الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع من ربانا، وأضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، اللهم صل وسلم عليه. وهذا يدل على أن الربا موضوع لا يؤخذ مهما كان، كل ربا الجاهلية موضوع، أبطله النبي عليه الصلاة والسلام. وأول ما أبطل من الربا ربا أقاربه، ربا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان غنيا يرابي، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رباه كله موضوع. وهذا تحقيق لقول الله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وما ذهب إليه بعض المستحسنين الآن يقول خذ الربا من البنوك وتصدق به، فهو غلط. وكيف نقول للإنسان اجترئ على المحرم ثم حاول التطهر منه؟ ما مثل هذا إلا من قيل له دس يدك في الغائط ثم حاول أن تغسل يدك منه، هذا غلط. يقول بعض الناس إننا لو تركناه للبنوك الأجنبية خاصة لاستعانوا به على المسلمين وعلى عمارة الكنائس وغير ذلك. نقول أولا لم يثبت لنا حتى نقول تركناه، لأن هذا الربا الذي يعطونه ليس هو ثمرة أموالنا، قد يكون المال الذي أعطيته إياه خاسر أو يتلف، لكن هم يعطونك ربا مضمون، يعطونك ربا مضمونا عليه، فليس هذا الربا ثمرة مالك ولا كسب مالك حتى تقول إني لو تركته لهم لكنت آثما لكونهم يستعينون به على ما حرم الله، بل هو من أموالهم، إذ أن مالك قد يكون كله زائلا. ولا يجوز لنا أن نستحسن ما استقبحه الشرع ولا أن نثبت ما أبطله الشرع. نحن إذا اتقينا الله وقلنا تبنا إلى الله لنا رؤوس أموالنا لا نظلم ولا نظلم، فسوف يكون تدبيرهم علينا تدميرا عليهم، حتى لو استعانوا به على بناء الكنائس أو على الأسلحة فإنها ستكون عليه، لأن الله تعالى يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن كثيرا من الناس لا ينظر إلى الأمور إلا إلى الظاهر فقط، لا ينظر أن هناك قوة وراء ذلك، وأننا إذا اتقينا الله عز وجل وقلنا سمعنا وآطعنا نتق الله ونظر ما بقي من الربا ولا نأخذ منه شيئا فسيكون الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا و والذين هم مسلمون. أما أن ننظر إلى الأمور ببداهة وببساطة وبسطحية فهذا ليس من الجيد. لهذا نرى أنه يحرم على الإنسان إذا وضع أمواله في البنوك الأجنبية أو الأهلية، نرى أنه يحرم عليه أن يأخذ الربا، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال، وأن استحسان شيء حرمه الشرع في غير محله لا شك، والله تعالى أعلم. لم يقل ذروا ما بقي من الربا إلا إذا خفتم كذا وكذا، ولم يقل ذروا خذوه وتصدقوا به. ثم من الذي يضمن أن هذا الرجل الذي أخذ ملايين من الربا، من الذي يضمن أن يقوى نفسه ويتصدق بها؟ ربما لا يستطيع، ربما تسول لنفسه أن يلقيها. ثم على فرض أنه على جانب كبير من التقوى تصدق بها، فما الذي يعلم الآخرين أنه تصدق بها؟ سوف يحذون حذوة ويقتلون به ويأخذون ما أخذ. ثم إننا إذا قلنا للناس إن هذا الربا حرام عليهم، فإن هذا سوف يلجئهم ويضطرهم إلى أن يكونوا مصارف إسلامية تخلو من الربا. لكن إذا قلنا امشوا على الربا واستمرئوا هذا، وذهبنا نؤول ونقول هذا لأجل أن لا يستعينوا به على بناء الكنائس وصناعة الأسلحة، قلنا ما ليس عندنا ضرورة إلى أن ننشئ بنوك إسلامية. فالمهم أن الإنسان العاقل إذا تدبر الأمر وجد أن كل ما استحسنته العقول في مقابلة النصوص فهو سيء وخطأ. ولهذا قال أول ربا أضرم الربان ربا العباس، مع أن ربا العباس متى كان؟ في الجاهلية قبل أن تثبت الأحكام، ومع ذلك وضعه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لا ندري ما مقدار ربا العباس، قد يكون أموالا عظيمة تساوي الملايين في ذلك الوقت، ومع هذا وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من بيان عدل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ظاهر. أول ما قضى عليه من أمر الجاهلية ما كان يتصل بمن؟ بأقاربه. وهذا كما قال في الحديث الصحيح: لو أن وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهكذا يجب على الإنسان أن يكون قائما لله بالعدل، لا يفرق بين قريب وبعيد أو غني وفقير أو قوي وضعيف. الناس في حكم الله واحد، لا يتميز أحد منهم بشيء إلا بما ميزه الله به. ثم انتقل صلى الله عليه وسلم من ذلك إلى قضية المرأة، قضية المرأة التي كانت في الجاهلية مظلومة، وكان الرجال يستعبدون النساء حتى تصل بهم الحال إلى أن يمنعوهن الميراث، ويقولون لا إرث للمرأة، الإرث للرجال، لأنهم هم الذين يدودون عن البلاد ويحمون الأعراض، أما المرأة فليس لها ميراث. ولكن الإسلام حكم بالعدل في النساء وأعطاهن حقهن. من ذلك إعلان الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة في قوله: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله فيهن، لا تظلموهن، لا تقصروا في حقوقهن، لا تعتدوا عليهن، فإنكم أخذتموهن بأمان الله فهن عندكم أمانة، لا يجوز القدر فيها ولا الخيانة، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، كقوله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فهذه من كلمات الله التي استحل بها الرجل فرج امرأته. ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه. هذا من حق الزوج على المرأة، أن لا توطئ فراشه أحد يكرهه. والمراد بالفراش ما هو أعم من فراش النوم، فيدخل في ذلك فراش البيت، ويدخل في ذلك أيضا ما كان وسيلة إليه كإدخال أحد بيت زوجها وهو يكرهه، سواء كان من أقاربها أو من الباعد. فلا يحل للمرأة أن تدخل أحدا بيت زوجها وهو لا يرضى بذلك، فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. إن فعلنا ذلك يعني أدخلنا في بيوتكم من تكرهونه فاضربوهن. وهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اضربوهن، وفي القرآن الكريم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. والفرق أن الآية قال فيها تبارك وتعالى اللاتي تخافون نشوزهن، وأما هذا الحديث فقد وقعت المفسدة محققة منها فتضرب تأديبا على ما مضى لا إصلاح للمستقبل. الإصلاح هو قوله فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، لكن هذا تأديب وتعزير على ما وقع من المرأة حيث أدخلت أو أوطأت فراس زوجها من يكرهه، لكن ضربا غير مبرح أي غير شديد، ولا جارح لجسدها ولا مؤلم لعظمها، بل هو ضرب خفيف يحصل به التأديب وبيان سلطة الرجل عليها. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الرزق العطاء وهو ما يقوم به البدن من طعام وشراب، وكسوتهن ما يستر به ظاهر الجسد على الزوج، لكن بالمعروف أي بما يتعارفه الناس مما يكون على الزوج الغني حسب غناه والفقير حسب فقره. واختلف العلماء رحمهم الله هل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما، فالمشهور من المذهب أن المعتبر حالهما، والقول الثاني أن المعتبر حال الزوج، والثالث أن المعتبر حال الزوجة، والصواب أن المعتبر حال الزوج لقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالغنية مع الغني نفقتها نفقت غني، والفقيرة مع الفقير نفقت فقير، والمتوسطة مع المتوسط نفقت متوسط. هذا واضح تتفق به الأقوال. والغنية مع الفقير نفقت فقير على القول بأن المعتبر حال الزوجة. أي نعم، الغنية مع الفقير نعم نفقت فقير على القول بأن المعتبر حال الزوج، ونفقت غني على القول بأن المعتبر حال الزوجة، ومتوسط على القول بأن المعتبر حالهما، لكن صحيح أن المعتبر حال الزوج. نعم. ثم قال وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده. يفهم من هذا الحديث أنه لا نفقة للزوج على الزوجة ولو كانت غنية وهو فقير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم في هذا المجمع أن الإنفاق على من؟ على الزوج، خلافا لابن حزم رحمه الله حيث قال إذا كان الزوج فقيرا والزوجة غنية فإنه يلزمها أن تنفق عليه لعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، والزوجة وارثة للزوج فيلزمها أن تنفق. فيقال نعم هذا فيما إذا كان الإنفاق من أجل المواساة، أما إذا كان معاوضة فلا يمكن أن نلزم الزوجة بالإنفاق على زوجها، لأن المستمتع من
الزوج،
ولهذا سمى الله المهر أجرا كأنه دفعه المستأجر إلى الأجير فالإنفاق عليها معاوضة وليس من باب المواساة. أما لو كان من باب المواساة كالإنفاق بين الأقارب فنعم يجب على الغني أن ينفق على الفقير. نعم يا سليم. إيش؟ نعم كلهم مستمتع، لكن من الذي بديه الأمر؟
الزوج.
إذن هو الأصل، استمتاعها تبع. ولهذا جاء في الحديث إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي دعنت الملائكة حتى تصبح أو تجي، لكن ما قال إذا دعت المرأة زوجها إلى الفراش، لأن الشأن على من؟ على الزوج. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عوان جمع عانية أي أسيرة. نعم طه.
أحسن الله عليك يا شيخ. إذا كان غنى الزوجة مكتسبا من عمل أو وظيفة،
نعم،
الزوج سمح لها به،
نعم،
فهل يقال إنها وهو معسر فهل يقال إنها يجب عليها أن تنفق لأن نظير ما سمح لها؟
هل شرط عليه عند العقد أن يمكنها من العمل؟
على الحالين.
أجب.
نعم.
هل شرط عليه؟
لا ما شرط.
ما شرط.
نعم.
إذا شاء منعها.
طب إذا سمحت.
إذا شاء منعها أو قال أعطيني من 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 الراتب. عرفت؟
نعم يجب عليه.
أما إذا كان شرط عليه عند العقد فلا بد أن يمكنها وليس له من راتبها شيء. نعم.
غفر الله لك يا شيخ. بالنسبة للأئمة حقين المساجد، هل لهم أن يناصحوا الناس يعني في كل مسألة مثلا أو كل حدث أو كل مناسبة مثلا يعلنون للناس المناسبة الفلانية أنه كذا يجب عليهم وكذا أن يتصرف وكذا مثلا في رمضان أو مثلا في الحج أو مثلا عند الزكاة أو مثلا كذا؟
أشوف بارك الله فيك. من هذا الإمام؟
إمام المسجد العادي.
الإمام بارك الله فيك ما كل إمام إمام، ما كل إمام.
نعم.
ما لو فتحنا الباب كان يجي الإنسان اللي ما عنده ولا نصف علم يقول أنا من أنا.
إذا نشترط يكون عنده،
لا بد من يكون عنده علم معروف، أما لأن ما عنده علم هذا يفسد أكثر مما يصلح.
ثلاث.
نعم هذه.
هذا.
هل
يمكن أن نلتمس حكمة من النهي الرسول صلى الله عليه وسلم؟
إيش؟
هل يمكن أن نلتمس حكمة أو علة من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوقوف في بطن عرفة؟
لا ما نهى، لكنها عن النزول في الأودية عموما. نعم هذا في الوقوف، لأنه إذا أبطأوا فيه ربما يأتي المطر الماء ويحصل فيه ما يحصل فيه الأودية الأخرى. طيب في هذه أيضا مسألة مهمة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم الجمعة في عرفة، وإنما أقام إيش؟ الظهر، لأن جابر رضي الله عنه صرح لأنه أقام الظهر، ولأنه لو كانت جمعة لكانت الخطبة بعد الأذان والخطبة كانت قبل الأذان، ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة في أسفاره أبدا، وعلى هذا فلا حجة فيه لمن جهلهم مركب بأن الجمعة تقام في السفر، ولا حجة فيه أيضا لقول من يقول إنه يجمع بين الظهر بين الجمعة والعصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة إنما صلى الظهر. والعجيب أن من الجهال من قال حتى النساء يوم الجمعة لا تصلي إلا ركعتين في بيوتهن وهن مقيمات، يقول لأنهن جمعة، لكن ما لها خطبة لأن خطبة للرجال، نقول ما لها جمعة أيضا لأن الجمعة للرجال، لكن هذا نتيجة الجهل. نسأل الله. نعم. نعم. ما يخالف ترى أخذنا قطعتين بستة أسئلة. نعم.
أرجو التفصيل
في
إذا كان الأب يأكل الربا، موقف الابن في الإبن.
ايش
التفصيل في اذا ما كان الاب ياكل موقف الام من هذا؟
وهل في المساله التفصيل حتى تطلب التفصيل؟
يعني مثلا هل يتزوج من هذا المال وماذا ان كان؟
نقول اذا كان الاب يتعامل بالربا والابن محتاج للنفقه للزواج للكتب العلميه فله ان ياخذ ولا حرج عليه. وقد ذكرنا لكم قاعده مفيده جدا وهي ما حرم الكسب فهو حرام على الكاسب فقط. ولهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يعامل اليهود يقبل هدياهم ويبيع معهم ويشتري.
يعني شيخ قيل انه لا يطلب العلم في هذا.
ايش؟
لا يطلب العلم لانه الان ياكل مال حرام. بل
هو حرام على من؟ حرام على ابيه. لكن اذا اعطاه ابوه مو حرام. اما نعم لو سرقه من ابيه حرام. عرفت؟ او ابوه كان يغير على الناس ويسرق ويجيب المسروق يعطيها الولد هذا حرام ايضا لان هذا محرم لعينه. فاهم؟
اجل هو حال بكل الاوجه
لا لكن قلت لك انه لا ينبغي الا للحاجه. لا ينبغي الا للحاجه. فاذا كنت محتاجا ان احتجت الى زوجه خذ منه مهرا. فان عفتك وصرت او طلبت ثاني خذ ثاني. ان طلبت ثالث خذ ثالث. ان طلبت رابع خذ رابع. اما كفك اشتري لأمه. نعم نعم. ايش ما هو؟ اي نعم يعني يسأل ان يصلي الظهر في ذاك المكان. والان فيه مسجد كما تعرفون ويصلي الامام في هذا المسجد ويتبعه اكثر يعني كثير من الناس. لا السنه ان يصلي ينزل ويصلي الظهر. لكن الناس الان الحمد لله عندهم مسجد يجتمعون فيه. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في سياق حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله.
فيه كلام قبل قوله صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. هذا فيه بيان بعد الإجمال، والبيان بعد الإجمال من أساس البلاغة، لأن الشيء إذا جاء مجملا تشوفت النفوس إلى بيانه. فقد قال: ما إن تمسكتم به ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعده، فتتشوف النفوس ما هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله، يعني هو كتاب الله وهو القرآن. وفيه دليل على أن القرآن عصمة، إذا اعتصم به الإنسان عصم من الضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة، كما قال الله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وفيه الحث على الاعتصام بكتاب الله والرجوع إليه، وأنه به العصمة من كل سوء. فإن قال قائل: ما تقولون في السنة التي لم تكن موجودة في القرآن بعينها؟ قلنا: كل سنة سنها الرسول عليه الصلاة والسلام فهي موجودة في القرآن. كل سنة سنها الرسول فهي موجودة في القرآن، لقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، وقال تعالى النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته فاتبعون واتبعون. فكل سنة سنها الرسول عليه الصلاة والسلام فهي في القرآن، لكن ليس من اللازم أن ينص عليها بعينها. وقوله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، يسألون عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة هل بلغكم رسولي، وإنما يسأل الناس عن ذلك إقامة للحجة عليهم، وإلا فالرب عز وجل يعلم أن رسوله بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه، لكن إقامة للحجة عليهم. فهي شبيهة بقوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هي لا تسأل لأجل لتعذب ولكن توبيخا لمن وأدها. وفيها أيضا في قول نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، اعتراف الصحابة بالجميل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الشهادة لشهادة الصحابة يجب على كل مؤمن أن يشهدها. فنحن نشهد أنه قد بلغ وأدى ونصح عليه الصلاة والسلام. وفيها أيضا اللهم اشهد ثلاث مرات، اللهم اشهد ثلاث مرات، يرفع يده إلى السماء وينكتها إلى الناس، دليل على استشهاد الله تعالى على العباد بأن الرسول بلغ، وعلى علو الله، وعلى جواز الإشارة إلى مكان الله عز وجل وهو في السماء. ولكن هل هذا المكان محيط به؟ الجواب لا، وسع كرسي والسماوات والأرض، فما فوق السماوات والأرض فضاء لا نهاية له، والرب عز وجل فوق السماوات والأرض. وفي أيضا على دليل على علم الله عز وجل وسمعه وبصره، حيث كان يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس. وفي أيضا دليل على علو الله عز وجل. وجه الدلالة الإشارة إلى السماء، وعلو الله تبارك وتعالى الذاتي قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وقد تقدم تقرير ذلك وبيناه والحمد لله. وفيه تكرار الأمر الهام ثلاث مرات، حتى وإن كان المخاطب قد سمع فإنه يكرر لا من أجل إفهام المخاطب، ولكن من أجل التكرار الاهتمام بهذا الشيء. نعم ثم ركب. نعم لا أظن أنها ثلاث مرات على واحدة ما هو كرر ثنتين، يعني كرر ثلاث مرات، لكن التكرار في قولها اللهم اشهد هذا للبيان أنه مكرر لا مرة واحدة. نعم.
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله.
ثم ركب حتى أتى الموقف، يعني حتى أتى عرفة، وفيه إشارة إلى أن بطن عرنة ليس من الموقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب منه حتى أتى الموقف، أي أتى عرفة التي هي الموقف. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، لكنه صلى الله عليه وسلم اختار أقصى عرفة من الناحية الشرقية الشمالية، وهذا والله أعلم لأن من عادته أنه صلى الله عليه وسلم يكون في الساقة مع قومه، أي في آخرهم، ليتفقد من احتاج إلى معونة أو مساعدة أو ما أشبه ذلك. وليس هذا من أجل اختصاص هذا المكان المعين بخصيصة، بل كل عرف موقف، ولهذا قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف كأنه يقول للناس لا تشقوا على أنفسكم، لا تكلفوا الحضور إلى هذا المكان، فأنتم بأمكانتكم على موقف، على موقف صحيح. والصخرات معروفة إلى الآن لا تزال موجودة معروفة. وحبل المشاة يعني طريقه، وسمي حبلا لأنه إذا طرق المكان صار علامة كالحبل. وقوله رضي الله عنه حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص، هذا من باب التأكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى أن تحقق غروب الشمس. ويفهم من هذا الحديث أنه في ذلك اليوم كان الجو صحوا، ليس فيه سحاب يحول بين الناس ورؤية الشمس عند غروبها. واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الدفع من عرفة نهارا. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر حتى غابت الشمس، مع أنه لو تقدم ودفع قبل الغروب لكان ذلك أسمح له وللناس. فكونه يتأخر حتى يأتي الليل ويظلم الجو يدل على أنه لا مناص من البقاء إلى أن تغرب الشمس. وأيضا لو دفع قبل الغروب لكان في ذلك مشابهة للمشركين الذين يدفعون من عرفة إذا صارت الشمس على الجبال كعمائم الرجال، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغروب. وأما حديث عروة بن مضرس من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، فلا ينافي الوجوب، لأنه إنما سأل يعني عروة عن وقوفه هل هو صحيح أو غير صحيح. وربما يكون فيه دليل على من قال على قول من قال إنه لا يجب البقاء إلى غروب الشمس. نعم. وقوله أردف أسامة خلفه، من أسامة؟ ابن زيد. لم يردف أكابر الصحابة ولا أقاربه أو أكابر أقاربه، وإنما أردف هذا المولى إشارة إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم وتجنبه للأبهة والتفخيم. أردف هذا المولى من بين سائر الصحابة، ولا يلزم من فضيلة أسامة لهذه الخصيصة أن يكون أفضل من غيره مطلقا، لأن الفضل منه مقيد ومنه مطلق. فأفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله عنه، ولكن لا يلزم أن يفضله غيره في بعض الخصائص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، فهذه خصيصة لم تكن لغيره رضي الله عنه. نعم. وقد شنق
للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس.
هذه الجملة من الحديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة بسكينة لا بسرعة وعجلة، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مولك رحله من شدة شنقه لها، يعني جذب رأسها ورده إلى مورك الرحل لئلا تسرع، لأن البعير إذا أطلق عنقها أسرعت، ولكن مع ذلك كان إذا أتى حبل من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. الحبل ما مثل ما نقول الطلعة الصغيرة، أرخى لها قليلا حتى تصعد. وفي حديث أنس أنه كلما وجد فجوة نص، أي أسرع.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية، للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسوخ 06-364-5880، والرقم الثاني 06-364-8880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.